بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وكان الكلام في الاعتراض الثاني الذي أورد على الاستدلال بالصحيحة الثالثة، وهو اعتراض الشيخ كما تقدم، وكانت خلاصته أنه إما أن نطبق استصحابا تام الأركان والشرائط في مورد الرواية فهو ينتج نتيجة مقطوعة الكذب، وإما أن نطبق استصحابا غير تام الأركان والشرائط فلا يمكن إثباته شيء به. المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه أو المصنف قال إنه هذا الجواب أو هذا الإشكال من الشيخ ذكرت عليه أجوبته. الجواب الأول ما أفاده المحقق العراقي قدس سره. حاصل ما اختاره المحقق العراقي أننا نسلم أن في الرواية يوجد مخالفة للحكم الواقع. في هذه الرواية الإمام عليه السلام لم يبين الحكم الواقعي للمكلف. الحكم الواقعي للمكلف الذي شك بين الثلاث والأربع هو لزوم الإتيان بركعة مفصولة عن الصلاة. الإمام عليه السلام لم يبين لزوم الإتيان بركعتين مفصولة، وبالتالي فالحكم الواقعي لم يتصدى الإمام عليه السلام لبيانه. وحينئذ فتحمل الرواية على التقية. ما يستفاد من كلام الإمام عليه السلام هو لزوم الإتيان بركعة موصولة بالصلاة، وهذا الحكم موافقا لفتاوى أهل العامة، فيكون كلام الإمام عليه السلام هنا، فيكون هذا الحكم من الإمام عليه السلام حكمان صادرا منه على وجه التقية. ولكن التقية لا تعني بطلان قاعدة الاستصحاب، بل غاية ما تعنيه هو بطلان تطبيق قاعدة الاستصحاب في هذا المورد. إذن الإمام عليه السلام لو كان في معرض بيان الحكم الواقعي لكان عليه أن يطبق قاعدة الاستصحاب تطبيقا صحيحا، بحيث يوصل إلى لزوم الإتيان بركعة مفصولة، لكن الإمام عليه السلام في معرض التقية وما يريده هو بيان لزوم الإتيان بركعة موصولة، بيان الحكم التقية لا الحكم الواقعي. كونه في معرض التقية لا يعني خطأ قاعدة الاستصحاب، بل إنما يعني خطأ تطبيقها في هذا المورد، أي أن الإمام عليه السلام لم يخترع قاعدة الاستصحاب حتى يبشر بهذا الحكم التقية، بل قاعدة الاستصحاب قاعدة صحيحة ثابتة معمول بها. غاية الأمر أن الإمام عليه السلام طبقها في هذا المورد خطأ حتى توصل إلى نتيجة وهي الحكم التقية. فالتقية ليست في أصل كبرى الاستصحاب، وإنما في تطبيقها على المقام. فالتقية إذن هنا تقية في الصغرى وليست تقية على مستوى الكبرى. بعبارة أخرى، حتى يتوصل الإمام إلى حكم التقية، إلى بيان الحكم الذي هو مورد التقية، كان أمامه خياران بدوان. الخيار الأول أن يختلق قاعدة، أن يخترع قاعدة لا وجود لها، ليس لها صحة واقعية، ثم يطبق هذه القاعدة للوصول إلى النتيجة التقيتية. والخيار الثاني أن يأتي بقاعدة صحيحة، ولكنه يطبق هذه القاعدة الصحيحة تطبيقا غير واقعيا، تطبيقا خاطئا، فيتوصل من خلال هذا التطبيق الخاطئ يتوصل إلى هذه النتيجة وهي الحكم التقية. وبما أن الضرورات تقدر بقدرها فنقول كونه في معرض التقية غاية ما يدل عليه هو أن الإمام عليه السلام ارتكب مخالفة للحكم الواقعي على مستوى تطبيق الكبرى المعلومة الصحة على صغرى ليست أو على مورد هو ليس من صغرياتها، لا أن الإمام عليه السلام اختلق واخترع وزيف قاعدتان بحيث طبقها تطبيقا أو بحيث توصل إلى هذه النتيجة التقية. فإذا بعد حسم أن الإمام عليه السلام لم يكن في معرض بيان الحكم الواقعي، وإنما هو في معرض بيان حكم مخالف للواقع، حكم موافق للتقية مخالف للواقع، فحينئذ يقال إن التوصل إلى هذه النتيجة وهو الحكم التقية كان بتوسط تطبيق قاعدة صحيحة معمول بها في الفقه، وهي قاعدة الاستصحاب، لكن تطبيقها في غير موردها، تطبيقها بحيث لا يراعى فيها تمامية الأركان. إذن فالمحقق العراقي ماذا يقول للمعترض؟ يوم أمس أنت خيرتنا، يعني في الاعتراض أنت خيرتنا بين خيارين، إما أن نختار الاستصحاب التام الأركان والشرائط فهو لا يوصل إلى النتيجة الصحيحة، لا يوصل إلى النتيجة الواقعية، وإما أن نختار الاستصحاب غير التام الأركان والشرائط فهو يوصل إلى النتيجة الواقعية. نحن الآن نختار أن الإمام عليه السلام طبق استصحابا تام الأركان والشرائط ولكنه لا يوصل إلى النتيجة الواقعية. على هذا الأساس فهذا الاعتراض يمكن دفعه بهذه الطريقة. إذن نحن نجزم بأنه في مورد الرواية ارتكبت مخالفة للحكم الواقعي، والعذر لذلك هو كون الإمام في معرض التقية، لكن كونه في معرض التقية لا يلغي أصلا مشروعية قاعدة الاستصحاب وأصل إمكان استفادة كبرى الاستصحاب من هذه الصحيحة، غاية ما يلغيه هو عدم صحة تطبيق قاعدة الاستصحاب في المورد، لأن تطبيقها في المورد يقود إلى نتيجة معلومة الكذب. فتبقى إذن هذه الصحيحة تبقى صالحة للدلالة على أصل تشريع كبرى الاستصحاب. نحن الآن في مقام الاستدلال بصدد الاستدلال على كبرى الاستصحاب، بصدد الاستدلال على أصل تشريع قاعدة الاستصحاب، نحن بصدد الاستدلال على ثبوت قاعدة الاستصحاب ولو بنحو القضية المهملة، أما حدود هذه القاعدة، موارد انطباق هذه القاعدة، شروط هذه القاعدة، أركان هذه القاعدة، فنحن الآن لسنا بصدد تحديد هذه الشروط، نحن بصدد استفادة أصل مشروعية الاستصحاب. كون الإمام في معرض التقية لا ينافي أنه بين قاعدة الاستصحاب، غاية الأمر تطبيقه لهذه القاعدة في المقام كان تطبيقا غير واقعيا، تطبيقا مخالفا للحكم الواقعي. نعم أيضا هذا ينضم إلى ذلك، أنه أن الاستصحاب ثابت، يعني أن المخالفة هو أصلا المشكلة، وين المشكلة؟ ليست في أنه الاستصحاب تقيتي أو التطبيق تقيتي، النتيجة الحكم الفقهي وهو لزوم الإتيان بركعة موصولة، هذا هو الكلام. طيب بتعبيرات المحقق العراقي، يعني عم بين المطلب بطرق متعددة لأنه المطلب دقيق يعني لا يخلو من دقته. محقق العراقي رحمة الله تعالى عليه يقول إن الأصل في كل متكلم هو أن يكون جادا غير هازلا بصدد بيان المراد الواقعي، وليس بصدد وليس في معرض التقية. نسمي هذه الأصالة النافية لاحتمال الهزل نسميها بأصالة الجد، ونسمي الأصالة التي تنفي كونه في معرض التقية بأصالة الجهة. يقول قدس سره بعد العلم بكونه في معرض التقية، بعد العلم بكونه في معرض التقية نحن لا نستطيع أن نحافظ على أصالة الجهة في كل دلالات كلام الإمام عليه السلام، ولكن هل نسقط أصالة الجهة بالكلية أو نسقطها بالقدر الذي ينتج النتيجة المطلوبة. يقول كونه في معرض التقية لا يعني أنك تسقط أصالة الجهة مطلقا في جميع دلالات كلامه، بل إنما تسقط أصالة الجهة عن مقدار من الدلالات ينفع الإمام عليه السلام في بيان الحكم التقية. وحينئذ فلا موجب لتعطيل كل دلالات هذه الصحيحة، فنلتزم بالتبعيض على مستوى الحجية. بعض هذه الدلالات نسقطها عن الحجية مراعاة لكون الإمام في معرض التقية، وبعض هذه الدلالات نحافظ على حجيتها باعتبار أنه لا يتوقف عليها إثبات الحكم التقية. هنا الوصول إلى هذه النتيجة، وهي نتيجة الحكم التقية، وهي الإتيان بركعة موصولتان، لا يتطلب رفع اليد عن أصالة الجهة في الاستصحاب كبرا وصغرا، بل غاية ما يتطلبه هو رفع اليد عن أصالة الجهة وين؟ في تطبيق هذه الكبرى، في تطبيق كبرى الاستصحاب على هذه الصغرى. فنقتصر حينئذ على مورد الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها. إذن الأصل هو أنه لا يصح رفع اليد عن الظهور، لا يصح رفع اليد عن ظهور حال المتكلم في كونه في معرض بيان مراده الواقعي. متى نرفع اليد عن هذا الظهور؟ في مورد علمنا فيه بأنه ليس في مقام بيان الحكم الواقعي، وإنما نرفع اليد عن الظهورات التي بمقدار يؤدي إلى بيان الحكم التقية. كونه في معرض التقية لا يؤدي أو لا ينتج لزوم التخلي عن ظهورات كلامه بكاملها، وحينئذ نستطيع أن نحافظ على أصالة عدم الجهة أو على أصالة الجهة في باب الكبرى، فتوجب المحافظة عليه، ولا بد من الالتزام برفع اليد عن أصالة الجهة في تطبيق هذه الكبرى على المقام، فيتعين حينئذ الحمل على التقية تطبيقا دون الكبرى. وعلى هذا الأساس فيبقى للصحيحة دلالة على أصل الكبرى، وهذا هو المطلوب في مقام الاستدلال.
الحفاظ على أصالة الجهة في الكبرى عايدة عن السفيلة من لا تنقل بيقين الشك أنه هاي ظاهرة.
لا، قلت أنا بيّنت كيف بيّن المطلب، أنه هل حتى يصل الإمام إلى هذه النتيجة هل يأتي بقاعدة متسالم عليها معمول بها في الفقه ثم يطبقها تطبيقا خطأ، أو لا، من أول الأمر عليه أن يختلق قاعدة، عليه أن يؤسس لقاعدة جديدة، هذه القاعدة لا يكون لها واقعية، ثم بعد ذلك بتطبيقها يصل إلى النتيجة. القدر المتيقن ما هو؟ أنه يأتي بقاعدة مطبقة في الفقه فعلا، غاية الأمر يطبقها في غير موردها، لا دليل على ما هو أزيد من ذلك. إذن هذا محصل جواب المحقق العراقي قدس سره.
ثم إن قاعدة من عندهم مش بس يختلق قاعدة مش موجودة لعنا وعندهم، تقية مش
تقية أن
حتى بين هو معه
يكفي في التقية ماذا؟ يكفي حتى تتقي شر السلطان مثلا، أنت أن توافقه في النتيجة، أما الدليل الذي أوصلك إلى هذه النتيجة السلطان عادة لا يعتني بها. طيب على كل حال السلطان يعني وهذه القوة السلطة بشكل عام المخالفة لا تعتني بذلك، ما يبرز إلى مقام العمل هو النتائج الفقهية لا أدلتها. طيب المحقق العراقي قدس سره بعد أن بيّن هذا الجواب يرحمكم الله سجل على نفسه اعتراضا، وحاصل هذا الاعتراض أن في هذه المحاولة المتقدمة تحكما وترجيحا بغير مرجح، فإنه سلمنا أن الوصول إلى نتيجة الحكم التقية لا تتطلب رفع اليد عن كل ظهورات الكلام ودلالته، لا تتطلب رفع اليد عن أصالة الجهة مطلقا في جميع دلالات الكلام، وبالتالي سلمنا أن الضرورات تقدر بقدرها، وأن الواجب علينا أن نحافظ قدر الإمكان على الظهور النوعي الحالي للمتكلم. لكن الوصول إلى الحكم التقية تارة يكون بحمل الإمام عليه السلام أو بحمل كلام الإمام عليه السلام على كونه في معرض التقية في مقام بيان أصل الكبرى، وأخرى بحمل كلام الإمام عليه السلام على كونه في معرض التقية في مقام تطبيق الكبرى على الصورة. الإمام حتى يصل إلى هذه النتيجة وهو أن يبين الحكم الموافق للعامة له حلان أو أمامه طريقان. الطريق الأول أن يأتي بقاعدة تقيتية، وبالتالي توصل هذه القاعدة التقيتية إلى النتيجة التقيتية. والخيار الثاني أن يأتي بقاعدة واقعية ولكنه يطبقها تطبيقا تقيتيا فيصل من خلالها إلى النتيجة التقية. بعبارة أخرى، كان أمام الإمام عليه السلام حلان. الحل الأول أن يأتي بقاعدة صورية للوصول إلى الحكم المخالف للحكم الواقعي، والحل الثاني أن يأتي بقاعدة واقعية ولكن تطبيقها يكون تطبيقا صوريا شكليا، وبالتالي يوصل إلى الحكم المخالف للحكم الواقعي، الحكم الموافق للعامة. وهذا يعني أن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلب رفع اليد عن أحد الظهورين، عن أصالة الجهة في أحد الدلالتين، في إحدى الدلالتين. ولكن أي دلالتين؟ هل دلالة الجملة على أصل الكبرى أو دلالة الجملة على تطبيق هذه الكبرى على المقام؟ لا مرجح لأحد الظهورين على الآخر حتى نرفع اليد عن الظهور المرجوح لحساب الظهور الراجح. فإذا لقائل أن يقول إن حمل الكبرى على كونها كبرا حقيقيا وحمل التطبيق على كونه تطبيقا صوريا معارض بإمكان حمل الكبرى على كونها كبرا صورية والتطبيق على كونه تطبيقا حقيقيا، بعبارة أخرى أصالة الجهة التي الجارية في رتبة بيان الكبرى معارضة بأصالة الجهة الجارية في مقام بيان تطبيق هذه الكبرى على الصغرى. هاتان الأصالتان لم يمكن لنا أن نعمل بهما معا. لأجل أي شيء؟ لأجل علمنا بأن الإمام عليه السلام في مورد التقية، ولم يمكن رفع اليد عن كلتيهما لأنه خروج عن مورد الضرورة، فتعين أن نرفع اليد عن إحدى هاتين الأصالتين. كل واحدة من الأصالتين تدعوك إلى المحافظة عليها، كل واحد من الظهورين يدعوك إلى أن تتحفظ عليه وأن تتخلى عن الظهور الآخر. فترجيح العمل بالظهور في رتبة الكبرى على العمل بالظهور في رتبة الصغرى، هذا الترجيح نسألك أيها المحقق العراقي عن المرجح له. ما لم تبرز مرجحان، ما لم يكن مرجح في البين، يكون هذا الكلام المتقدم يكون ترجيحا بلا مرجحان. وبالتالي فليس الحمل على التقية في مقام التطبيق بأولى من الحمل على التقية في مقام بيان أصل الكبرى. ومع وجود هذا الاحتمال، مع بقاء هذا الاحتمال، مع عدم الدافع لهذا الاحتمال، لا مجال حينئذ لتتميم الاستدلال بالصحيحة لإثبات أصل كبرى الاستصحاب، فيعود حينئذ هذا الاعتراض ليكون متجها على كلام المحقق العراقي. طيب، إذن هذا بالنسبة للإشكال الذي سجله المحقق العراقي على نفسه. ثم إنه رحمه الله تصدى للجواب عن ذلك، وحاصل ما أجاب به قدس سره أن المرجح موجود لصالح الكبرى، بل في حقيقة الأمر لا نسلم التعارض بين أصالة الجهة في مقام بيان الكبرى وبين أصالة الجهة في مقام تطبيق الكبرى على الصغرى. فإن أصالة الجهة أصلا لا مقتضية لجريانها في مقام التطبيق. إذن أصالة الجهة حتى إذا نشوف حتى نصل إلى التعارض بين الأصالتين حتى نصل إلى التعارض بين الأصالتين لابد من افتراض أن المقتضي لكل واحد منهما أو لكل واحدة منهما لجريان كل واحدة منهما موجود ومتوفر، ولكن أصالة الجهة إنما تكون موجودتان أو إنما يكون المقتضي لها موجودان بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى أصل بيان الكبرى. أما بالنسبة لتطبيقها على الصغرى فالمقتضي لتطبيق أصالة الجهة ليس له وجود أصلا، ومن ثم لا ننتهي إلى التعارض. الوجه في ذلك خلصناش بعد من حفلة طيب إذن حتى ننتهي إلى التعارض بين الأصالتين لابد من افتراض أن المقتضي لجريان كل منهما موجودا، لكن المقتضي ليس متوفرا لتطبيق أصالة الجهة في مورد أو في مقام تطبيق الكبرى على الصغرى. الوجه في ذلك يقول المحقق العراقي أنه إذا حملنا الكبرى على كونها كبرا واقعيا فلا شك ولا ريب في أن تطبيقها سوف يكون تطبيقا صوريا، أي أنه لا شك ولا ريب في أن أصالة عدم الجهة سوف تكون سوف لن تجري على مستوى التطبيق. إذا بنينا على أن قاعدة الاستصحاب جيء بها لأجل التقية فحينئذ أو أنا قلت إذا بنينا على أنها واقعية، نعم إذا بنينا على أن قاعدة الاستصحاب قاعدة حقيقية ولم يؤت بها لأجل التقية فحينئذ علمنا يقينا أن التقية أين كانت؟ أن التقية كانت في مقام التطبيق، فأصالة عدم الجهة حينئذ لا تكون جارية في رتبة التطبيق. أما إذا علمنا بأن قاعدة الاستصحاب هي في حد نفسها قاعدة صورية تقيتية فحينئذ بماذا ينفعنا إثبات أن تطبيقها كان تطبيقا واقعيا؟ ما دامت القاعدة نفسها قاعدة صورية فماذا يهمنا بعد ذلك أن يكون تطبيقها تطبيقا واقعيا أو تطبيقا صوريا؟ فلا محصل حينئذ لإجراء أصالة عدم الجهة في رتبة التطبيق في رتبة الصغرى. فعلى كل حال أصالة عدم الجهة في رتبة الصغرى لا تكون جارية، لأن التقية إن كانت في أصل بيان الكبرى إن كانت في أصل بيان الكبرى فلا ثمرة تترتب على كون التطبيق تطبيقا حقيقيا أو تطبيقا صوريا، فلا موجب حينئذ لجريان أصالة عدم الجهة. وإن كانت كبرى الاستصحاب كبرا واقعية فقد علمنا أن التقية هي في مقام التطبيق فنرفع اليد حينئذ عن أصالة عدم الجهة. فإذا بالنسبة إلى التطبيق أصالة عدم الجهة في حد نفسها لا مقتضية لجريانها، فلا تنهض لمعارضة أصالة عدم الجهة الجارية في رتبة أصل الكبرى. فالجواب الذي ذكرناه لا يرجع إلى الترجيح بلا مرجح. بالنتيجة بالنتيجة موجودة عند العامة، لكن الكلام في أنه نريد أن نستفيد في فقهنا وجود قاعدة الاستصحاب، نريد أن نستفيد في فقهنا وجود قاعدة الاستصحاب، فنحتمل أن قاعدة الاستصحاب بما أنها موجودة عند العامة فالإمام عليه السلام مشى بهذه القاعدة مجاراة لهم، ونحتمل أنها موجودة في فقهنا ولكنه طبقها تطبيقا يجاري كلامهم ويجاري النتيجة الفقهية، هذا لا يغير من المطلب شيء. قال رحمه الله: وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة منها ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول وحملي
عند العامة عند لما يحكم بما حكم به كتفصيل كتطبيق بيحكموا بناء على قاعده اليقين انه الفراغ
ما بعرف بشو بيحكم، يعني متاكد انه بيحكموا
يعني مثلا انا بالتاني وشاكك
النتيجه شيخنا العظيم مورد التقيه النتائج الفقهيه لا الاستدلال
ابن على هو متيقن عن الحنفيه بتخرج
جاي مورد التقيه النتائج الفقهيه لا نفس الاستدلال التقيه انما تكون بالنتائج التي تعلن الى مقام العمل الى مقام الخارج لا الاستدلال
هذا المورد لا يرد به الاستصحاب مطلقا عند
العامه ما بعرف ممكن طيب إذن منها ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية الشق الأول يعني ماذا؟ يعني استصحاب عدم الإتيان بالرابعة الذي يثبت وجوب الإتيان بها موصولة يعني نأتي باستصحاب تام الأركان والشرائع ولكنه ماذا؟ يثبت النتيجة المخالفة لفقهنا طيب ليش؟ لأن النتيجة المخالفة لفقهنا أراد الإمام عليه السلام أن يبينها لكونه في معرض التقي وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعية الكبرى الجدية في مقابل الهازل والواقعية في مقابل التقي فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى ولا تجري في التطبيق فإن قيل إن الكبرى إن كانت جديتان فتطبيقها صوري وإن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي فالإمام عليه السلام كان له أو كان أمامه خياران وطريقان أن يأتي بكبرى صورية يطبقها تطبيقا جديا أو أن يأتي بكبرى جدية لكنه يطبقها تطبيقا صوريا فلماذا حملتم على أحد هذين الخيارين بعينه دون الآخر نسألكم عن المرشح فأصالة الجد في الكبرى تعارضها أصالة الجد في التطبيق يعني سلمنا أنه لا بد من رفع اليد عن بعض الظهورات لا عن جميع الظهورات لكننا نسأل حينئذ ما هو المرجح لرفع اليد عن هذا الظهور دون ذلك إذ كما أن أصالة الجهة تجري في رتبة الكبرى كذلك أصالة الجهة تجري في رتبة التطبيق المرجح لرفع اليد عن أصالة الجهة في التطبيق ما هو؟ كان الجواب أن أصالة الجد في التطبيق لا تجري إذ لا أثر لها للعلم بعدم كونها تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال يعني بعد كون الكبرى صوريتان ماذا ينفعنا أن نحرز أن الإمام طبقها تطبيقا صحيحا جديا واقعيا أو أنه طبقها تطبيقا صوريا إذا نفس القاعدة صورية فما هي فائدة أن نعرف أن تطبيقها كان تطبيقا صوريا فلا يوجد ثمرة فلا يثبت حينئذ التعبد بأصالة عدم الجهة بنظر العرف والعقلاء بعد كون الكبرى صوريتان فسواء طبقتها تطبيقا حقيقيا أم تطبيقا صوريا بالنتيجة وصلت إلى حكم التقية أو لا وصلت إلى النتيجة المطلوبة وهي حكم التقية فبنظر العقلاء مثل هذا الظهور لا يعول عليه حينئذ فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معاقبة قلت نعم جدي واقعي المقصود جدي واقعي طيب المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يسجل إشكالا على نفس محاولة المحقق العراقي يعني لا يسجل إشكالا على أنه لو حملنا على التقية فحينئذ نرفع اليد عن أصالة الجهة في مورد التطبيق ولا نرفع اليد عن أصالة الجهة في مورد الكبرى وإنما يسجل على المحقق العراقي إشكالا في رتبة سابقة أنه من قال لك إن الصحيحة في معرض التقية لو كانت تحمل على التقية فنعم حينئذ يدور الأمر بين أن نلتزم بكون الاستصحاب صوريا والتطبيق جديا وبين أن نلتزم بكون الاستصحاب جديا والتطبيق صوريا والأولى حينئذ يرحمكم الله أن نحمل على كون الاستصحاب جديا لما ذكره محقق العراق لكننا نقطة الانطلاق لمحاولة المحقق العراقي هذه وهي افتراض التقية في الرواية هذا ما لا نسلمه بل القرائن في الرواية موجودة لتعزيز أن هذه الرواية ليست في معرض التقية يمكن أن نحشد عددا من القرائن، بعضها تعرض له المصنفنا وبعضها لم يتعرض. مثلا من القرائن التي لم يتعرض لها أن السائل زرارة، وزرارته لا يحرج الإمام ولا يورط الإمام في التقية، يعرف أن المقام مقام التقية فلا يتوجه بطرح سؤال على الإمام عليه السلام، سوف يكون الإمام عليه السلام مضطرا إلى أن يخالف الحكم الواقعي في بيان. طبعا هذه قرينة، هذه قد تكون مؤيدا، وإلا لا يوجد مانع من أن لا يكون زرارة ملتفتة، أو لا يوجد مانع من أن لا يكون زرارة عالما بكون المجلس مثلا يحضره بعض أهل العامة، أو أسباب أخرى يعني مثلا، أو أنه اتفاق بين الإمام وبين زرارة أنه اسألني عن هذه المسألة أمام فلانة، قد يكون هذا الأمر موجود. فهذه القرينة يعني بحشد القرائن قد نصل إلى الوثوق، كل قرينة لوحدها قد لا تشكل دليلا. القرائن التي لا مقتضية للقرينية لها في حد ذاتها كضم الحجر إلى جنب الإنسان، كيف ضم الحجر إلى جنب الإنسان لا يولد شيئا، كذلك هكذا القرينة إذا في حد نفسها فاقدة للقرينية ولو على مستوى الظن، فحشدها حشد مئات هذه القرائن لا يولد شيئا، لتبقى القيمة صفر حينئذ. لكن إذا فيها ما يعزز الظن فحشد القرائن حينئذ يتجه باتجاه توليد اليقين. نعم، الاحتمالات أو تراكم الظنون اللي بيحكوا فيها مثل السيد الخوئي أو حتى الشيخ الأنصاري بيحكي فيها، لي بحث أنه هل هي نفس حساب الاحتمالات أو شيء آخر. على كل حال، طيب إذا من القرائن التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، أو المصنف ذكر هنا قرينتين، القرينة الأولى أنه لو كان الإمام عليه السلام في معرض التقية فكيف إذن يتبرع بفردان لم يذكره السائل في سؤاله؟ السائل تعرض لسؤاله عن حكم الشك بين الثنتين والأربع، والإمام عليه السلام أضاف من عنده، تبرع من عنده بالتعرض لحال الشك بين الثلاث والأربع، هذا يأبى أو يتنافى أو لا ينسجم تماما مع كونه في معرض التقية، التبرع بذكر الفروض الأخرى مع كون الحكم لمجموع هذه الفروض تقيتيان، هذا يناسب أن يكون الإمام عليه السلام مرتاحا في بيان الموقف الواقعي، وأنه ليس في معرض، لم يصدر منه الكلام في معرض بيان الحكم التقيتي. إذن هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية العبارات الموجودة في كلام الإمام عليه السلام، هذا الإطناب من الإمام عليه السلام، مقام التقية مقام بيان الضرورة، مقام الاقتصار في البيان على مقدار الضرورة لا مقام التفصيل والإسهاب والإطناب، هذه العبارات التي أضافها الإمام عليه السلام إلى قوله لا تنقض اليقين بالشك ولا تدخل الشك على اليقين وإلى ما هنالك التي ذيلت بها هذه الرواية، هذه قرائن على أن الإمام عليه السلام كان في معرض الاهتمام ببيان الحكم، وكان في معرض الاهتمام ببيان مدرك هذا الحكم، لا أنه كان في معرض البيان الذي هو بيانه ضرورتي تقيتي. فإذن هذه قرينة أخرى تعزز أن لا يكون الإمام عليه السلام في معرض التقية، وبالتالي فلا تصل النوبة إذن إلى جواب المحقق العراقي. قال قدس سره، ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا، بملاحظة أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة. إذن قرينة الأولى تبرع الإمام بذكر فرض زائدة، قرينة الثانية وأن الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية. هذا تمام الكلام في الجواب الأول عن الاعتراض، وهو جواب الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى، عفوا هو جواب المحقق العراقي. الجواب الثاني وهو جواب المحقق الخراساني في الكفاية. وحاصل هذا الجواب أنه لا نحمل الرواية على التقية، ونسلم أن الإتيان بركعة مفصولتان لا يترتب على هذا الاستصحاب. يعني نسلم وجود خلل في هذا الاستصحاب إن كان يراد بواسطته التوصل إلى إثبات لزوم الإتيان بركعة مفصولة. ولكننا نقول إن الإمام عليه السلام طبق الاستصحاب تطبيقا صحيحا تام الأركان، يعني بنحو تكون أركانه تامة، ومع ذلك يمكن التوصل إلى النتيجة المطلوبة وهي لزوم الإتيان بالركعة المفصولة. توضيح ذلك أن المستصحب بحسب الفرض هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة. عدم الإتيان بالركعة الرابعة ليس في حد نفسه أثرا شرعيا كما ذكرنا ذلك يوم أمس، فلا بد أن نسأل عن أثره الشرعي ما هو، لأن المستصحب إن لم يكن بنفسه أثرا شرعيا فيجب أن يترتب عليه أثر شرعي، فنسأل ما هو الأثر الشرعي الذي يجب أن يترتب على هذا المستصحب أو الذي يترتب على هذا المستصحب. عدم الإتيان بالرابعة، ما هي الأحكام الشرعية التي تترتب عليه؟ يقول الآخون رحمة الله تعالى عليه: وقد وجدنا أن هذا المستصحب له أثران في حقيقة الأمر وليس أثرا واحدا. الأثر الأول لزوم الإتيان بالرابعة، والأثر الثاني مانعية الفصل من صحة الصلاة. ما الذي يترتب شرعان على عدم إتيان المكلف بالركعة الرابعة؟ أنا إذا لم أكن قد أتيت بالركعة الرابعة في الصلاة الرباعية، الشرع ماذا يقول لي؟ يقول لي عليك أن تأتي بالرابعة، فهذا هو الحكم الأول. ويقول لي أيضا يجب عليك أن لا تفصل بين هذه الركعة الرابعة وبين الركعات التي أتيتها أولا، لأن الفصل سوف يؤدي إلى بطلان الصلاة. فلعدم الإتيان بالرابعة أثران شرعيان لا أثر واحد فقط. الأثر الشرعي الأول هو وجوب الإتيان بالرابعة، والأثر الشرعي الثاني هو مانعية الفصل من صحة الصلاة، بطلان الصلاة عند حصول الفصل. أحد هذين الأثرين من قبيل الحكم التكليفي، والآخر من قبيل الحكم الوضعي. حكم التكليفي ما هو؟ يجب الإتيان بالرابعة. حكم الوضعي ما هو؟ تبطل الصلاة إذا فصلت بين هذه الركعة الرابعة وبين الركعات الثلاث التي أتيتها أولا. فإذا هذا المستصحاب له في حد نفسه أثران شرعيان، فلو كنا نحن ودليل الاستصحاب، فإن دليل الاستصحاب بمقتضى إطلاقه يتطلب ترتيب كل ما للمستصحب من آثار. لا تنقض اليقين بالشك، يعني ماذا؟ يعني رتب على المستصحاب في حالة الشك جميع ما كنت ترتب عليه من الآثار في حالة اليقين. مقتضى التمسك بإطلاق دليل الاستصحاب وأنه يجب علينا أن نرتب كلا هذين أثرين، وبالتالي ماذا ستكون النتيجة حينئذ؟ لو كنا نحن ودليل الاستصحاب كانت ستكون نتيجة الاستصحاب أن هذا المكلف يجب عليه أن يأتي بركعة موصولة فيرد الإشكال. ولكن يوجد دليل آخر في المقام أنتم لم تلتفتوا إليه، صاحب الاعتراض لم يلتفت إليه. ما هو هذا الدليل الآخر؟ وهو الضرورة الفقهية أو الإجماع على أن الركعة الموصولة ليست هي الوظيفة الواقعية، على أنه من شك بين الثلاث والأربع لا ينفعه ولا يجديه أن يأتي بركعة موصولة، بل يجب عليه أن يأتي بركعة مفصولة. إذن هذا الدليل، هذه الضرورة الفقهية، نلاحظ أن موردها ما هو؟ ما يرتبط بفصل الركعة عن الصلاة أو وصلها بالصلاة. أما دليل الاستصحاب بإطلاقه ماذا يشمل؟ يشمل لزوم الإتيان بالرابعة، ويشمل الحديث عن لزوم الفصل أو عدم لزوم الفصل. فتكون النسبة بين هذين الدليلين نسبة المطلق إلى المقيد. دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول يجب عليك أن تأتي برابعة، وهذه الرابعة يجب أن لا يكون بينها وبين الثلاث فاصلان. الآن هذا الإجماع ماذا يقول؟ إلا في حالة الشاك بين الثلاث والأربع، فإنه يجب أن يؤتى بالركعة مفصولة. فدليل الاستصحاب ناظرا أو نعم دليل الاستصحاب ناظر إلى ترتيب الآثار على عدم الإتيان بالرابعة مطلقا، سواء كان مترددا في أنه أتى بال مترددا بين الثلاث والأربع أم غير متردد بين الثلاث والأربع. أما هذا الإجماع فهو قائم على أي شيء؟ على أن التردد بين الثلاث والأربع ما هو حكمه؟ لزوم الفصل فال الرأي. النسبة بين هذين الدليلين نسبة المطلق إلى المقيد. في مثل هذه الحالة يحصل تعارضا ويقدم حينئذ الدليل المقيد على الدليل المطلق، نقيد إطلاق دليل الاستصحاب. نقول دليل الاستصحاب لو خلي ونفسه كان يستطيع أن يرتب كلا الأثرين، أما وقد جاء الدليل الثاني هذا الدليل الثاني عارضه بأي مقدار؟ بمقدار لزوم بمقدار مانعية الفصل من صحة الصلاة، فنرفع اليد عن خصوص هذا الأثر، وحينئذ فيبقى بإمكاننا أن نتمسك بالاستصحاب لإثبات الأثر الأول، ولكن لا نتمسك بالاستصحاب لإثبات الأثر الثاني. يعني ماذا فعل حينئذ الأخوند الخراساني هنا؟ التزم بالتبعيض، التزم بأنه نتيجة تطرق هذا الدليل الثاني نبعض في آثار الاستصحاب، فنقول بعض هذه الآثار يمكن لدليل الاستصحاب أن يثبتها لأنها سالمة من المعارضة، وبعض هذه الآثار لا يمكن لدليل الاستصحاب أن يثبتها لأنها مبتلاة بالمعارضة، فنرفع اليد عن دليل الاستصحاب بمقدار ما عارضه من الدليل، والذي عارضه من الدليل ما هو؟ إنما عارضه بمقدار مانعية الفصل من صحة الصلاة، ولم يعارضه بمقدار لزوم الإتيان بالرابع. فالإمام عليه السلام غاية ما صنعه في المقام هو أنه طبق الاستصحاب تطبيقا صحيحا تام الأركان، ووصل من خلاله إلى لزوم الإتيان بالرابعة، لكنه لم يصل من خلاله إلى لزوم الإتيان بركعة موصولة، ولم يرتكب نتيجة هي على خلاف مذهب الإمامية، لأن الضرورة الفقهية حاكمة أو مقدمة على دليل الاستصحاب. يعني في حقيقة الأمر ماذا يوجد هنا في كلام الإمام عليه السلام؟ عمل بدليلين، نعم عمل بالاستصحاب لإثبات أحد الأثرين وهو لزومه الإتيان برابعة، وتطبيق للإجماع والضرورة الفقهية الذي يوصل إلى لزوم الإتيان بالركعة مفصولة، لأن الإتيان بها مفصولة لا يكون مانعا من صحة الصلاة. على هذا الأساس أنتم ماذا خيرتمون في الاعتراف؟ أنه إن طبقنا الاستصحاب تام الأركان سوف نصل إلى النتيجة المخالفة للمذهب؟ نقول لا، قد طبقنا الاستصحاب هنا تطبيقا تام الأركان ولم نصل إلى النتيجة المخالفة بسبب التعارض، بسبب المعارض. إذن هذا بالنسبة لأصل جواب المحقق الخراساني. قال رحمه الله: ومنها ما ذكره صاحب الكفاية من أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة له أثران، أحدهما وجوب الإتيان بركعة، والآخر مانعية الفصل. فصل كيف يكون عادة؟ مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه، يعني لو أنهى صلاته قبل الإتيان بهذه الركعة صلاته تكون باطلة. ومقتضى استصحاب العدم المذكور أولا وبالذات ما هو؟ التعبد بكلا الأثرين. لو كنا نحن ودليل الاستصحاب كنا نتمسك بالاستصحاب لإثبات كلا الأثرين، فحينئذ يرد الإشكال، غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه، يعني للمستصحاب دون الثاني، فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤداة صحيح. إذن هذا بالنسبة لأصل الجواب.
هذا هو يعني تخصيص بقرينة منفصلة،
هو ولا يكون التخصيص إلا بقرينة منفصلة أصلا. طيب إذن هذا بالنسبة لجواب الأخر. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن كلام الأخوند اشتمل على مغالطة في حقيقة الأمر، انه ان الاخوان استعمل المغالطه، هسه ملتفت او غير ملتفت بحث اخر، ها لكنه يوجد مغالطه في كلام الاخوان اوصلته الى تبني هذا الجواب. توضيح كلام المصنف ياتي غدا ان شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.
الله اكبر. نحمله على احسن.